قال الإمام ابن القيم غفر الله له ولشيخنا ولسائر الحاضرين بشرح قول الله عز وجل أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها الآية. قال ثم شبه القلوب بالأودية، فقلب كبير يسع علما كثيرا كواد عظيم يسع ماء كثيرا، وقلب صغير إنما يسع علما قليلا كواد صغير إنما يسع ماء قليلا. فقال فسالت أودية بقدرها،
يعني بحسبها. الوادي الصغير يأخذ قدرة وحسبه وملأه، والوادي الكبير يأخذ حسبه وملأه وقدره قدرها، أخذها من كلمة بقدرها أي بحسبها، كل على حسب سعته.
وقوله فاحتمل السيل زبدا رابيا، هذا مثل ضربه الله تعالى للعلم حين تخالط القلوب بشاشته، فإنه يستخرج منها زبد الشبهات الباطلة فيطفو على وجه القلب، كما يستخرج السيل من الوادي زبدا يعلو فوق الماء. وأخبر سبحانه قال هذا قوله فاحتمل السيل زبدا رابيا، هذا مثل ضربه الله للعلم حين تخالط القلوب بشاشته، فإنه يستخرج منها زبد الشبهات الباطلة.
جميل، يعني كما أن السيل الذي ينفع الناس يبقى، فأما ما ينفع الناس ينقذه بالأرض، فأما الزبد فيذهب جفاعة يتفرق هكذا وهكذا، وأما ما ينفع الناس ينقذه بالأرض، كذلك يضرب الله الأمثال. فكذلك أيضا العلم يثبت في القلب فيخرج هذا الزبد ويتفرق جفاعة هكذا وهكذا وينبذه. نعم.
وأخبر سبحانه أنه راب، أن يطفو ويعلو على الماء لا يستقر في أرض الوادي، كذلك الشبهات الباطلة إذا أخرجها العلم ربت فوق القلب وطفت فلا تستقر فيه.
طيب، هل ما يحصل من بعض أهل العلم الذين نحسبه من الناصحين من شبهات أدت بهم إلى تأويلات خاطئة في الصفات، كيف يقال في مثل هذا؟ يقال إن هؤلاء اجتهدوا فأخطأوا، ويعني في التأويلات الباطلة، وأن هذا وإخلاصهم يؤديهم إن شاء الله إلى مرضات الله، ويعفو الله عز وجل عما يحصل من هذه الشبهات التي اجتهدوا فأخطأوا فيها، وما داموا صادقين يعني نحسبهم كذلك. نعم. وأمة الهدى
فلا تستقر فيه بل تجفى وترمى، ويستقر في القلب ما ينفع صاحبه والناس من الهدى ودين الحق، كما يستقر في الوادي الماء الصافي ويذهب الزبد جفاء، وما يعقل عن الله أمثاله إلا العالمون.
وأيضا قد يقال إن بعضهم ربما حصل منه فيما يطلع علم الله منه عدم صدق في مسألة، فتبقى تلك الشبهة في قلبه لا تتذهب جفاء، بل تأثر عليه بعض الأقوال الخاطئة وهو تحت المشيئة.
ثم ضرب سبحانه لذلك مثلا آخر فقال ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله، يعني أن مما يوقد عليه بنو آدم من الذهب والفضة والنحاس والحديد يخرج منه خبثه، وهو الزبد الذي تلقيه النار.
يعني الزبد يخرج من الماء الذي يكون على جوانبه ويكون طافحا عليه، كذلك أيضا إذا حصل إيقاد نار يحصل منها زبد، زبد مثل ذاك الزبد، أي خبث مثل ذاك الخبث. فالزبد الذي يخرج من السيل يعني تجد في هذا الزبد يمر كراطيس وأذى، وتجد فيها كذلك كراتين وعلب معلبات وكذلك كلار وأشياء من هذا، هذا يسمى زبد. الزبد الذي يخرج من النار أيضا كذلك خبثا وصدى وأشياء محروقة وما فيها فائدة، زبد مثل ذلك، زبد مثله.
يخرج منه خبثه وهو الزبد الذي تلقيه النار وتخرجه من ذلك الجوهر بسبب مخالطتها، فإنه يبذف ويلقى به ويستقر الجوهر الخالص وحده. وضرب سبحانه مثلا
كما أنه يستقر الماء الخالص وحده في الأرض ويثبت وحده، كذلك في استخراج الخبث من الذهب والفضة استخراج ذلك الخبث وذلك الصدى وذلك الزبد يبقي الذهب والفضة صافيا. نعم.
وضرب سبحانه مثلا بالماء لما فيه من الحياة والتبريد والمنفعة، ومثلا بالنار لما فيها من الإضاءة والإشراق والإحراق. فآيات القرآن تحيي القلوب كما تحيي الأرض بالماء، وتحرق خبثها وشبهاتها وشهواتها وسخائمها كما تحرق النار ما يلقى فيها، وتميز زبدها من زبدها كما تميز النار الخبث من الذهب والفضة والنحاس ونحوه منه. فهذا بعض ما في هذا المثل العظيم من العبرة والعلم. قال الله تعالى: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. الوجه الثالث والأربعون: ما في الصحيحين أيضا من حديث سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعلي رضي الله عنه: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. وهذا يدل على فضل العلم والتعليم.
حمر يتنبأ لتسكين الميم كما قرأ أخونا مشكورا، حمر النعم جمع حمراء، لكن لو قال حمر جمع حمار فيكون النعم إضافة إلى الحمير ويحصل خطأ، جمع حمار كأنهم حمر مستنفرة. فحمر جمع حمراء من الإبل، الإبل حمراء، وبضم الميم حمر جمع حمار. نعم تفضل.
بحيث إذا اهتدى رجل واحد بالعالم كان ذلك خيرا له من حمر النعم، وهي خيارها وأشرفها عند أهلها.
والآن يتفاخرون بحمر النعم يعني الإبل، ما كنا نظن أن تبلغ مثلا بعضها إلى المليون بالعملة الغالية السعودية مثلا أو كذلك إلى الأكثر، إلى أكثر من هذا. هذا المثل يتنبه له أنه من قديم كانوا يتفاخرون بها، ولا تزال العرب إلى الآن تتنافس فيها، فربما بلغوا بالناقة الجميلة من هذا الصنف الذي كان يتفاخر به العرب، يسمونها الناقة العربية والبعير العربي وما إلى ذلك، إلى الملايين.
فما الظن بمن يهتدي به كل يوم طوائف من الناس؟ الوجه الرابع والأربعون: ما روى مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه،
يعني لو اهتدى على يدك رجل واحد خير لك من حمر النعم جمع حمراء، مئات الحمر يعني من الإبل، مئات النوع، مئات الإبل النفيسة الغالية بهداية رجل واحد، لأن الإبل زائلة، قل متاع الدنيا قليل الآخرة خير ما اتقى، وهذه هداية في صحيفة حسناتك، ونكتبوا ما قدموا آثارهم، من دل على هدى كان لهم الأجر، من الأجر من تبعه لا ينقص من أجورهم شيئا.
من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا.
وهب أنك يهدي الله على يديك واحدا، وهذا الواحد نفع الله به وصار عالما، كل من اهتدى على يديه بسبب دعوتك يصلك أجر من ذلك الخير. فهذا يتسلسل، ليس معناه أن أجرك يقتصر على هذا المهتدي فقط، بل هو ومن هداه الله على يديه، لأنك أنت السبب وهذا من آثارك، ونكتب ما قدموا آثارهم، بني سلمة دياركم تكتب آثاركم.
أخبر صلى الله عليه وسلم أن المتسبب إلى الهدى بدعوته له مثل أجر من اهتدى به، والمتسبب إلى الضلالة بدعوته عليه مثل إثم من ضل به.
والله هذه مصيبة، نسأل الله العافية. يعني حيحصل ينتبه الإنسان أن يظل على يديه بعض الناس ويتحرى الصواب لنفسه ولغيره، سواء بشبهات أو شهوة، فإن الخطب جليل. هب أنه ظل على يديك هذا الشخص الواحد لمعنى أو آخر مما تجلبه النفوس وما يسوله الشيطان، كم شيء يجر عليه من ويلات، كم شيء ربما ظل على يديه وربما أولاده، وبعد من يبعض من يظل على يديه ومن يظل على يديه ومن ظل على يديه، وهكذا يتسلسل عليك الذنب. هذه خطورة عظيمة والله، لو تنبه الإنسان لها وفصلها وتأمل في عواقبها يخاف من ذلك شديدا. يضاف إلى ذلك تربية البنين لا يظلون على يديك، وحسن العشرة، تربية البيت، والأمر معروف والنهي عن المنكر، تربية المجتمع بقدر ما تستطيع. والله كلمة تطلقها في خير بإخلاص ربما يهتدي بهذا الشخص وأنت لا تشعر. إن العبد ليقول الكلمة من رضوان الله يكتب الله له بها رضوانه إلى الملقان، لا يضيف أن الله عز وجل يشعر بها. فلا تحتقر الخير ولا تتساهل في جانب الشر تظن أنه أمر يسير. الله أكبر. الله هذا يظل عاد، واجب على الإنسان يتحرى الصواب. تبع ما أنزل إليكم ربكم أولئك الذين هدى الله بهداه مقتده، واتبع سبيل من أناب إلي، فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، تركتكم على مثل البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. فالواجب على الإنسان أن يبذل وسعه في تحري الحق، ومن ضل وإن كان الذي أضله آثم فأيضا هو آثم على ضلاله. وتذوق السوء بما صددتم عن سبيل الله ولكم عذاب عظيم. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، ومن ضل فإنما يضل عليها، وما أنا عليكم بوكيل. قوله عليها أي يدل على أن الذي يضل وإن أضله غيره فهو ليس بريء من الإثم، بل هو آثم، ومن أضله يحمل من إثمه. وقوله من أوزارهم يدل أن عليه وزر من ضلاله ذلك، لأن الله كلف العباد تحري الحق وأمرهم بطلب الحق.
قال رحمه الله: لأن هذا بذل قدرته في هداية الناس، وهذا بذل قدرته في ضلالهم، فنزل كل واحد منهما بمنزلة الفاعل التام. وهذه قاعدة الشريعة كما هو مذكور في غير هذا الموضع. قال الله تعالى: ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة، ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم.
وكم تأمل كلمة ومن، ليس معنى أن يحمل أوزاره كلها ذاك يصير بريء مع ليشين، ولكن يحمل أوزاره ويحمل من أوزار الذين أضله بمقابل إضلاله له، لا على أنه يخفف عنه، من دون لا ينقص من أوزارهم شيء. الحديث الأول: فمن عليه مثلا مقدار من الوزر، هب أنه طن مثلا، ما ينقص عن الطن، بل الطن ثابت، وذاك عليه إثم وذاك عليه إثم إضلاله بمقابل إضلاله له، وهو يعتبر من أوزار ذلك سبب إضلاله له، بسبب إضلاله له. فمن هنا قد تكون سببية ومن أوزارهم، أي بسبب أوزارهم التي جنوها على أنفسهم وإضلالهم الناس.
وقال الله تعالى: ولا يحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم. وهذا
أثقالا مع أثقالهم أي من بسبب اجتنوه، بسبب اقترفوه، بسبب هم فعلوه من إضلال الناس.
وهذا يدل على أن من دعا الأمة إلى غير سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو عدوه حقا، لأنه قطع وصول أجر من اهتدى بسنته إليه،
يعني عدو رسول الله صلى الله عليه وسلم حقا،
لأنه قطع وصول أجر من اهتدى بسنته إليه،
باعتبار أن من اهتدى بسنته يصل النبي صلى الله عليه وسلم أجر من هدايته بتلك السنة.
وهذا من أعظم معاداته نعوذ بالله من القذلان،
يعني هذا فصل بين ثواب يصل من هذا المهتدي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين هذا وبين الغلال، فصل. وهو جميل جدا هذا. إلى هنا بارك الله فيكم.